بسم الله الرحمن الرحيم. يسر إخوانكم في موقع دروس الإمارات أن يقدموا لكم.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله، صلى الله وسلم عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، نواصل قراءة هذه الرسالة القيمة النافعة، آداب المعلمين والمتعلمين، للشيخ عبد الرحمن بن ناصر السعدي رحمه الله تعالى. نعم.
بسم الله الرحمن الرحيم. قال العلامة عبد الرحمن بن ناصر السعدي رحمه الله تعالى في رسالته الموسومة بآداب المعلمين والمتعلمين: والحذر الحذر من التعصب للأقوال والقائلين، وهو أن يجعل القصد من المناظرة نصر القول الذي قاله أو قاله من يعظمه، فإن التعصب مذهب للإخلاص، مزيل لبهجة العلم، معم للحقائق، فاتح لأبواب الخصام والحقد، كما أن الإنصاف هو زينة العلم وعنوان الإخلاص والنصح والفلاح.
يحذر رحمه الله تعالى في هذا الموطن من التعصب للأقوال والقائلين، والتعصب إنما يكون للحق، لكتاب الله وسنة نبيه صلى الله عليه وسلم. أما الأقوال التي أقوال الناس ففيها الخطأ والصواب، وفيها ما يؤخذ وفيها ما يترك، كل يؤخذ من قوله ويترك، إلا رسول الكريم عليه الصلاة والسلام الذي لا ينطق عن الهوى، إن هو إلا وحي يوحى صلوات الله وسلامه عليه. وكذلك القائلين لا يتعصب لهم، وإنما التعصب يكون للحق، فهو المعظم وعليه المعول وإليه وعليه المعتمد وإليه يرجع. أما القائلين فهم عرضة للخطأ والصواب، والأقوال أيضا كذلك، فلا يتعصب لها. ولا يعني هذا إهدار أقوال أهل العلم أو التقليل من مكانة أهل العلم، فأهل العلم لهم مكانتهم وفضلهم ولهم منزلتهم، وأقوالهم أيضا لها مكانتها، لكن يكون المرء في هذا الباب متوسطا معتدلا. والتوسط في هذا الباب أن يكون كما قال بعض أهل العلم في هذا الباب بين التعصيم والتأثيم، فلا يعصم أو يعصم الأئمة أو أهل العلم بحيث تكون أقوالهم كلها لا زلل فيها ولا خطأ، ولا يؤثم أي بالقول إذا كان أحد أهل العلم أخطأ فلا يؤثم، لأنه مجتهد ولا يعدم في اجتهاده من الأجر أو الأجرين، وخطأه مغفور لأنه نشأ عن نصح. ثم هنا ينبغي أن يلاحظ أن العالم الذي قد يتعصب له بعض الناس يكون هو أعني العالم معذورا في الأمر الذي جانب فيه الصواب لأنه عن اجتهاد، لكن من يتعصب له لا يعذر، ذاك يعذر لأنه جاء الخطأ عن اجتهاد، وأما المتعصب له لا يعذر لأنه تعصب له تعصبا أعمى وأخذ قوله كما هو دون نظر لاستقامته مع الدليل أو لا، بل أحيانا بعض المتعصبة هي يستبين له أن قول من يعظمه من أهل العلم مخالف للدليل فيبقى متعصبا، وربما وضع بعضهم في هذا الباب أقوالا أو قواعد ترد الدليل في سبيل إبقاء قول العالم الذي يتعصب له، كقول بعضهم كل حديث يخالف قول إمامنا فهو منسوخ أو مؤول، فالحديث مردود على أي حال. فهذه مصيبة. يقول الإمام الشافعي رحمه الله تعالى: من استبانت له سنة النبي عليه الصلاة والسلام فليس له أن يدعها لقول أحد كائنا من كان. يقول شيخ الإسلام بن تيمية رحمه الله تعالى: كل يحتج لقوله لا به إلا الله ورسوله. فكلام الله وكلام رسوله عليه الصلاة والسلام حجة، أما كلام أهل العلم يحتج له أن يطلب الدليل له، لا يحتج به، لا يكون هو الدليل، وإنما يحتج له أن يطلب له الدليل، فإن قام الدليل على صحته قبل، وإلا فالواجب أن يترك. ولهذا قال الإمام مالك رحمه الله: كل يؤخذ من قوله ويترك إلا الرسول صلى الله عليه وسلم. والإمام أبو حنيفة رحمه الله يقول: لا يحل لأحد أن يأخذ بقولنا ما لم يعلم دليلنا عليه، ما لم يعلم دليلنا عليه. وأن نقول عن الشافعي رحمه الله تعالى في هذا الباب كثيرة جدا، كثيرة في تعظيم السنة والتعويل عليها وترك تحذير من الآراء الباطلة. نقول عنه رحمه الله تعالى في هذا الباب كثيرة، كذلك الإمام أحمد نقول عنه في هذا الباب كثيرة، وغيرهم من أهل العلم. وعند المناظرة يقول الشيخ: ينبغي أن يكون قصد المرء الحق، لا نصر القول الذي قاله أو قول من يعظمه. إذا كان متجها في مناظرته ومناقشاته مع إخوانه أن ينصر قوله أو ينصر قول من يعظمه من العلماء، فهذا سيجعله يحيف وينحرف. لكن إذا جعل رائده الحق وإصابة الحق مستعينا بالله: اللهم رب جبريل وميكائيل وإسرافيل، عالم الغيب والشهادة، فاطر السماوات والأرض، عالم الغيب والشهادة، أنت تحكم بين عبادك فيما كانوا فيه يختلفون، اهدني لما اختلف فيه من الحق بإذنك، إنك تهدي من تشاء إلى صراط مستقيم. ابن تيمية رحمه الله يوصي كثيرا بهذا الدعاء، يوصي كثيرا به، فيلجأ إلى الله، هذا من جهة وهي مهمة وعظيمة، وفي الوقت نفسه يجاهد نفسه على إصابة الحق وطلب الحق. لكن إذا كان متعصبا للقول أو القائلين سيعمى عن هذا ويحيف وينحرف، ولهذا ينبغي أن يكون المرء متجردا للحق وهمه إصابة الحق. ومن قوة الإخلاص في هذا الباب أن لا يبالي في حواره أو نقاشه مع إخوانه أن يظهر الحق عليه أو على لسان أحد إخوانه، لأن هذا ينشأ من قوة الإخلاص. لا يبالي ظهر الحق على لسانه أو ظهر على لسان من يناظر، لأن رائده الحق وبغيته الحق. بل بعض الأئمة كان إذا ناظر أحدا أحب أن يظهر الحق على لسانه، أن يظهر الحق على لسانه. وهذا كله من قوة الإخلاص. التعصب للأقوال والقائلين تترتب عليه مفاسد، أشار إلى طرف منها رحمه الله. الأولى أنه مذهب للإخلاص، تعصب مذهب للإخلاص، لأنه أصبح ينصر، أصبح ذا هوى، ينصر هواه، ينصر رأيه، قد يورد له من يناظره أدلة فلا يبالي ولا ينتفت لها، متعصبا لهواه، وهذا متنافي مع الإخلاص. والمفسدة الثانية أنه مزيل لبهجة العلم، وكما ذكر الشيخ رحمه الله العلم له بهجة، له نور، له ضياء، له إشراق، فإذا أصبح التعصب هو المسيطر على الموقف أو على المناظرة والحوار ذهبت بهجة العلم، لأن بهجة العلم نابعة من تعظيم نور العلم الذي هو الوحي، الوحي نور، وتتحقق هذه البهجة بالارتباط بهذا النور لا بالتعصب للأقوال أو القائلين. المفسدة الثالثة أنه معمى للحقائق، الحق يعمى أو يعمى أمره ويخفى أمره، يلتبس على الناس، ولهذا في بعض المناظرات القائمة على التعصب سبحان الله تسيطر على الناس الشبهة وتسري فيهم وتؤثر في نفوسهم ويعمل الحق، وخاصة إذا كانت المناظرة علنية ويستمع إليها جهال وعوام، فكم من المفاسد التي تعلق بالعوام من شبهات وآراء زائفة وأقوال باطلة وأحاديث لا تصح وما إلى ذلك. فيعمى الحق، يعمى الحق إذا كانت المناظرة والحوار قائم على التعصب، الحق يعمى. المفسدة الرابعة أنه فاتح لأبواب الخصام والحقد، وهذا حق، كم في المناظرات القائمة على التعصب كم ينشأ على إثرها من حقد وضغينة وعداوة، وأحيانا بعض المناظرات لا القائمة على التعصب والانتصار للآراء لا يقف الأمر بين المتناظرين على نطق اللسان، على نطق اللسان، بل أحيانا يصحب ذلك حركة اليد والقدم ضربا ورفسا، وهذا يقع في التعصب والحمية الجاهلية والانتصار للأقوال الباطلة، فهذه كلها ظلمات ومهالك. بالمقابل إذا كان المرء منصفا رائده الحق بعيدا عن التعصب فالأمر بخلاف ذلك، فإن الإنصاف كما يقول الشيخ زينة العلم، وعنوان الإخلاص والنصح والفلاح، وهذه حقيقة الإنصاف، الإنصاف زينة وجمال للعلم، ومن كان كذلك يكبر في أعين الناس بخلاف الأول وتعلو مكانته ويظهر فضله، مع أن هذا عزيز في الناس إلا من أعانه الله سبحانه وتعالى ووفقه لأن يكون كذلك. نعم.
وليحذر من طلب العلم للأغراض الفاسدة والمقاصد السيئة من المباهاة والممارات والرياء والسمعة، أو أن يكون له وسيلة إلى الأغراض الدنيوية والرئاسة، فليست هذه حال أهل العلم الذين هم أهله في الحقيقة. ومن طلب العلم واستعمله في أغراضه السيئة أو رياء أو سمعة فليس له في الآخرة من خلاق.
هذه الأشياء التي يذكر رحمه الله تعالى هنا هذه خوارم للنية، هذه خوارم للنية تخرم النية. عرفنا فيما سبق أن وهي الوصية التي استهل بها الشيخ رحمه الله هذه الرسالة أهمية الإخلاص، وأنه أساس تبنى عليه الأعمال ولا تقبل إلا به. في الحديث القدسي الذي مر يقول الله: أنا أغنى الشركاء عن الشرك، من عمل عملا أشرك معي فيه غيري تركته وشركه. فلا يقبل الله سبحانه وتعالى من العمل إلا ما كان خالصا يبتغى به وجه الله سبحانه وتعالى. فهذه التي وصفها الشيخ بالأغراض الفاسدة والمقاصد السيئة هذه كلها خوارم للنية. النية ينبغي أن تكون خالصة لله، فإذا دخلت المباهات والممارات والرياء والسمعة وإرادة الدنيا بالعمل ونحو هذه الأشياء فسدت النية، وإذا فسدت النية فإن فسادها يعني رد العمل وعدم قبوله. فلا يدخل في عمل المرء الصالح المقبول عند الله. فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه أحدا. كالمباهات، المباهات المفاخرة، والمفاخرة هي مبنية على رؤية النفس والعجب بها وبالأقوال التي يقولها المرء فيباهي ويفاخر، وتكون مناظرته ومحاورته مراده فيها المفاخرة وإظهار النفس. حتى إن من كان مبتلا بذلك ربما أعد شيئا من دقائق العلم يتحدث فيه في بعض المجالس لا لشيء إلا ليفخر بذلك ويظهر نفسه، وهذه مصيبة، مصيبة عظيمة جدا. وكذلك الممارات، الممارات يراد بها الجدل والخصومة التي ليست قائمة على التجرد وطلب الحق. قد جاء في الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من طلب العلم ليباهي به العلماء أو ليماري به السفهاء أو ليباهي به العلماء أو ليصرف به وجوه الناس إليه أدخله الله النار. هذا من موجبات دخول النار، أن يطلب العلم للمباهات أو الممارات. يباهي به العلماء مثل ما قلت، يعني يأتي ويعد مسألة من دقيقة من دقائق العلم، ويأتي في مجلس فيه عالم ثم يتكلم أو يطلب من أحد رفقاء أن يسأل عن هذه المسألة الدقيقة ثم يتكلم بها للمفاخرة وإظهار النفس ونحو ذلك. فهذا فساد في النية، وإذا فسدت النية لم يقبل العمل، لم يقبله الله. وكذلك ممارات السفهاء التي هي الجدال والخصومة التي لا يكون فيها المرء متجردا للحق طالبا للهدى والصواب. ومثل ذلك الرياء والسمعة. الرياء والسمعة هما شيء واحد، كلاهما خارم من النية، لكن الرياء يتعلق بالبصر والسمعة تتعلق بالسمع، فكل ما كان فيه إرادة للناس بالعمل كتزيين العمل لأجلهم أو تزيين القول لأجلهم، فالأول رياء والثاني سمعة، وكلاهما من الخوارم للنية، أو يكون له وسيلة إلى الأغراض الدنيوية والرئاسة. وهذا جاء فيه وعيد، قال عليه الصلاة والسلام: من تعلم علما مما يبتغى به وجه الله لا يتعلمه إلا ليصيب به غرضا من الدنيا لم يجد عرف الجنة، أي رائحتها، لم يجد عرف الجنة يوم القيامة. ثم قال الشيخ رحمة الله عليه ناصحا: فليست هذه حال أهل العلم الذين هم أهله في الحقيقة. أهله في الحقيقة، يعني هناك أهل للعلم حقيقة وأهل للعلم بالإدعاء، فأهل العلم حقيقة هم أهل الإخلاص، أهل الخشية، إنما يخشى الله من عباده العلماء، أهل المراقبة لله سبحانه وتعالى، أهل النصح للعباد، أهل البعد عن الرياء والعجب وغير ذلك من الأمور التي تخرم النية. قال: ومن طلب العلم واستعمله في أغراضه السيئة أو رياء أو سمعة فليس له في الآخرة من خلاق أي نصيب، ليس له في الآخرة من خلاق أي نصيب، كما قال الله تعالى: من كان يريد الحياة الدنيا وزينتها نوفي إليهم أعمالهم فيها وهم فيها لا يبخسون، أولئك الذين ليس لهم في الآخرة إلا النار وحبط ما صنعوا فيها وباطل ما كانوا يعملون. وقال: من كان يريد العاجل عجلنا له فيها ما نشاء لمن نريد ثم جعلنا له جهنم يصلاها مذموما مدحورا. ومن أراد الآخرة وسعى لها سعيها وهو مؤمن فأولئك كان سعيهم مشكورا. كذلك قوله سبحانه وتعالى: من كان يريد حرث الآخرة نزد له في حرثه، من كان يريد حرث الآخرة نزد له في حرثه، ومن كان يريد حرث الدنيا نؤته منها. لكن لا يكون له أي نصيب في الدار الآخرة ما دام ليس له في عمله نية الآخرة، لأن العمل إنما يكون مقبولا إذا أريد به الدار الآخرة، أريد به وجه الله سبحانه وتعالى، كما في الآية المتقدمة قال بعدها: ومن أراد الآخرة وسعى لها سعيها وهو مؤمن فأولئك كان سعيهم مشكورا. نعم.
ومن أعظم ما يتعين على أهل العلم الاتصاف بما يدعو إليه العلم من الأخلاق والأعمال والتعليم، فهم أحق الناس بالاتصاف بالأخلاق الجميلة والتخلي من كل خلق رذيل، وهم أولى الناس بالقيام بالواجبات الظاهرة والباطنة وترك المحرمات، لما تميزوا به من العلم والمعارف التي لم تحصل لغيرهم، ولأنهم قدوة الناس في أمورهم، ولأنه يتطرق إليهم من الاعتراض والقوادح عندما يتركون ما يدعو إليه العلم أعظم مما يتطرق إلى غيرهم.
هذا حقيقة تنبيه مهم جدا ونصيحة بليغة ينبغي لطالب العلم أن يتنبه لها وأن يحرص عليها، وإن كانت تفوت على بعض طلاب العلم، فهذه نصيحة في المسلك والمنهج الذي ينبغي أن يكون عليه طالب العلم، وهو متعين كما قال الشيخ: من أعظم ما يتعين على أهل العلم الاتصاف بما يدعو إليه العلم من الأخلاق والأعمال والتعليم. شعيب عليه السلام قال لقومه: وما أريد أن أخالفكم إلى ما أنهاكم عنه، إن أريد إلا الإصلاح ما استطعت. والله جل وعلا يقول: لما تقولون ما لا تفعلون؟ ويقول سبحانه وتعالى: أتأمرون الناس بالبر وتنسون أنفسكم وأنتم تتلون الكتاب؟ وأنتم تتلون الكتاب، أي اطلعتم على العلم ووقفتم على العلم وقرأتم العلم الذي يهتدى به، ومع قيام العلم وظهوره واطلاعكم عليه تفعلون ما تنهون عنه أو تتركون ما تأمرون به؟ فأين حقيقة العلم وأين أثره؟ ولهذا من أعظم ما يتعين على أهل العلم الاتصاف بما يدعو إليه العلم من الأخلاق والأعمال والتعليم، حتى يكون قدوة للناس في الخير، ولا يكون قدوة وإماما في الخير إلا إذا كان عاملا، إلا إذا كان عاملا متصفا بأعمال الخير. ولهذا كلمة إمام هذه كلمة عظيمة جدا، جعلنا للمتقين إماما، إمام أي يؤتم بنا، ولا يمكن أن يكون المرء إماما للمتقين حتى يكون هو في نفسه مؤتما بالمتقين مقتديا بهم في سلوكه وأعماله وأخلاقه وآدابه. يقول الشيخ رحمه الله: أهل العلم أحق الناس بالاتصال بالأخلاق الجميلة والتخلي من كل خلق رذيل. لماذا؟ لأنهم اطلعوا على الأدلة، اطلعوا على محاسن الأعمال الصالحة وثوابها، اطلعوا على مساوئ الأعمال السيئة وعلى عقابها، اطلعوا على ذلك وهم على دراية به. فأن يتخلفوا في باب العمل مصيبة جدا، مصيبة ومضرة على العلم وعلى الدعوة وعلى أنفسهم. ولهذا طالب العلم يجب أن يتقي الله سبحانه وتعالى. ومن أعظم ما يجب أن يتقي الله به الصلاة فريضة الله، يواظب عليها ويعظم الصلاة ويبكر لها، وهي تعد ميزان إذا أراد الإنسان أن يزن الأشخاص، فمن أعظم ما يوزنون به الصلاة والحرص عليها والتبكير لها والعناية بها والتعظيم لها. ولهذا من المصائب أن يعرف طالب العلم بالتخلف عن الصلاة أو التأخر عنها، أو أن يكون دائما في الصفوف الأخيرة، يفوته دائما الركعة والركعتين والثلاث. هذا إذا وقف متحدثا وناصحا في مسجده تسقط موعظته عن تزل موعظته عن القلوب، والعوام العباد لا 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 تعني شيء كلمته عندهم، لأنه لا يرون هذا العلم عليه في خلق ولا عمل. ولا يكون قدوة. ولهذا ينبغي أن ينتبه لهذا، وأن أن أن يكون طالب العلم سباقا إلى الخير، سباقا إلى الخير، سباقا إلى البر وأعمال البر، إلى الأخلاق الفاضلة. فشأن طلاب العلم وأهله كما قال الشيخ: أحق الناس بالاتصال بالأخلاق الجميلة والتخلي من كل خلق رذيل. وهم أولى الناس بالقيام بالواجبات الظاهرة والباطنة وترك المحرمات. لماذا هم أولى الناس؟ قال: لما تميزوا به من العلم والمعارف، وقفوا على النصوص، وقفوا على الحكم، وقفوا على الثواب، وقفوا على العقاب، وقفوا على الترغيب وعلى الترهيب، وقفوا على ذلك كله. لما تميزوا به من العلم والمعارف التي لم تحصل لغيرهم، أي من العوام الذين لم يجدوا وقتا للاشتغال بالعلم وتحصيل العلم. هذا من جهة. من جهة ثانية هو لأنهم قدوة الناس في أمورهم، طالب العلم قدوة، قدوة للناس في أمورهم، أعمالهم، عباداتهم، ينظرون طالب العلم ويرقبونه. الآن لو أن طالب علم اغترب من بلدته ورحل عنها سنتين أو ثلاث ورجع إلى قريته وعرف أهل القرية أنه رحل لطلب العلم وتحصيل العلم ثم رجع إليهم، كيف نظرهم إليه؟ إذا جاء مثلا وجدوه يتخلف عن الصلاة وينام عن بعض الصلوات أو يأتي متأخرا ولا يرون فيه تعظيم للصلاة، كم سيكون أثر هذا الشخص السيء على مجتمعه؟ السيء كم سيكون أثره على مجتمعه لو بقي دون أن يرحل لطلب العلم ورجع إلى بلده؟ ربما كان أهون، لكن لو رجع بهذه الصفة كم له من الأثر السيء؟ وستجد الجهال والعوام يقولون إذا كان هذا الذي اغترب في طلب العلم سنتين ثلاث وهذه أعماله، نحن إذا كنا أقل منه في العمل ما من باب أولى، ويكون مضرة عظيمة جدا على مجتمعه في الدعوة والتعليم. ولهذا ينبغي أن يعتبر هذا المعنى الذي ذكر، طالب العلم قدوة، قدوة لأنه محط أنظار الناس، يرقبون أعماله وأقواله، يستفيدون منه. فإذا كان في سلوكه انحراف أضر بنفسه وأضر بالناس. والأمر الثالث قال ولأنه يتطرق إليهم من الاعتراض والقوادح عندما يتركون ما يدعو إليه العلم أعظم مما يتطرق إلى غيرهم. يعني الآن لما تأتي مثلا إلى باب من أبواب العبادات أو حتى أيضا باب من أبواب النواهي، إذا ارتكب المنهي عامي لم يشتغل بالعلم، ما يأتيه من الناس اعتراض مثل لو أن طالب علم معروف بطلب العلم ارتكب ذلك المنهي نفسه، فيشتد أمر الناس عليه، يشتد أمر الناس عليه ويقوى اعتراضهم عليه، وقد اشترك معه في الفعل نفسه ذلك العامي لكن لا يشتدون عليه ولا يشتد اعتراضهم على ذلك العامي، لكن يقولون كيف فلان فعل هذا؟ أليس هو طالب علم؟ أليس هو الذي يحفظ القرآن؟ أليس هو الذي كذا؟ وين القرآن؟ أين الحديث الذي حفظه؟ أين؟ هكذا يتحدثون، فيشتد اعتراضهم عليه ويقوى اعتراضهم عليه. وهذا الذي يشير إليه هذا من الأمور التي تلاحظ لكن ليست مقصدا. المقصد الأول والأساس الذي ينبغي أن يكون هو العمدة في هذا الباب مراقبة الله سبحانه وتعالى وخشيته والخوف منه وتصحيح العمل من أجل طلب رضاه. لكن الشيخ رحمه الله يشير لهذا لأن هذا في مضرة على المجتمع، في مضرة على المجتمع ترتب عليه فساد ليس بالهين. نعم.
وأيضا فكان السلف يستعينون بالعمل على العلم، فإن عمل به استقر ودام ونما وكثرت بركته، وإن ترك العمل به ذهب أو عدمت بركته، فروح العلم وحياته وقوامه إنما هو بالقيام به عملا وتخلقا وتعليما ونصحا، ولا حول ولا قوة إلا بالله.
هذا أمر أيضا آخر يؤكد فيه رحمه الله ما سبق أن ذكره، وهو أن السلف كانوا يستعينون بالعمل على العلم. ما معنى يستعينون بالعمل على العلم؟ يعني يستعين على ضبط العلم وتقوية العلم وتمتينه بالعمل، بالعمل. وفي هذا يقول شيخ الإسلام رحمه الله: من عمل بما علم أورثه الله علما ما لم يعلم، كما قال الله: والذين اهتدوا زادهم هدى وآتاهم تقواهم. وهذه طريقة السلف وجادتهم في هذا الباب، يستعينون بالعمل على العلم. العمل ثمرة العلم، العمل ثمرة العلم، وفي الوقت نفسه معين على ثبات العلم، معين على ثبات العلم. ولو أن المرء كان هذا شأنه في العلم لثبت العلم ونمى. أعطيك مثالا: سمعت يوما في درس ذكرا من أذكار الصباح، مباشرة حفظته، ثم مباشرة وظفته عملا يوميا لك لا تفوته في أي يوم، ثم أتبعت ذلك بنشره، تلقى زميلك أخاك قريبك تذكره بهذا الذكر وتستحثه عليه. هذا العمل الذي هو قيامك به ونشره، هذا عمل قاصر وعمل متعدي، نوعين من العمل جمعت بينهما، ما أثره عليك في العلم نفسه؟ هذا أثره عليك في العلم نفسه عظيم، لأنه أصبح مثبتا لعلمك ومنميا لعلمك. وأيضا من جهة أخرى نبه عليه شيخ الإسلام ابن تيمية أن هذه الهداية تستجلب لك هدايات، تستجلب لك هدايات. والذين اهتدوا زادهم هدى، اهتدوا يعني تعلموا وعملوا زادهم هدى، يورثك هذا الذي علمت وعملت به علما آخر تعلمه وتعمل به. مثل ما قال السلف: أن الحسنة تنادي أختها. أشاهد هذا في القرآن، قول الله سبحانه وتعالى: ومن يقترف حسنة ماذا؟ نزد له فيها حسنة. إذا اكتسبت حسنة، حصلت حسنة، من ثوابها أن الله يزيد لك فيها حسنة، فتنادي حسنة أخرى وتدعو إلى حسنة أخرى وطاعة أخرى، وهكذا يتنامى الخير. قال: فإن عمل به استقر ودام ونمى وكثرت بركته. وهذا توضيح لما سبق، أنهم يستعينون بالعمل على العلم، فإن عمل به استقر ودام ونمى وكثرت بركته. وفي نسختكم تنبيه في الهامش، هذا لا يلتفت إليه: استقر ودام ونمى وكثرت بركته. وإن ترك العمل به ذهب، إن ترك العمل به ذهب أو عدمت بركته، لأن بركة العلم تكون بالعمل. قال علي بن أبي طالب رضي الله عنه: يهتف بالعلم العمل، فإن أجابه وإلا ارتحل، رحل العلم. لكن هذا يوضح أيضا أن السلف يستعينون بالعمل على العلم، أن العلم يهتف بالعمل، يعني أنت موجود أو غير موجود، فإن كان غير موجود رحل العلم لم يبق، وإن بقي علم غير مبارك. ووجه كونه غير مبارك أنه أصبح حجة على صاحبه لا له، كما قال عليه الصلاة والسلام في الحديث الصحيح: والقرآن أكمله. نعم، حجة لك أو عليك، والقرآن حجة لك أو عليك، حجة لك إن عملت به، وعليك إن لم تعمل. قال بعض السلف: لم يجالس أحد هذا القرآن إلا قام منه إما بزيادة أو بنقصان. قال: وإن ترك العمل به ذهب، أي العلم، أو عدمت بركته، يعني يبقى لكنه لا بركة فيه. فروح العلم وحياته وقوامه إنما هو بالقيام به عملا وتخلقا وتعليما ونصحا، وهذا هو مقصود العلم أصلا. قال الله سبحانه وتعالى: كتاب أنزلناه إليك مبارك ليتدبروا آياته. وقال: الذين آتيناهم الكتاب يتلونه حق تلاوته، قال غير واحد من السلف أي يعملون به، يتلونه حق تلاوته، قال غير واحد من السلف يعملون به. العمل هو التلاوة الحقيقية. ولهذا قال الحسن البصري رحمه الله: أنزل القرآن ليعمل به، فاتخذ الناس قراءته عمل، أصبح عملهم هو القراءة فقط، أما العمل بالقرآن والاهتداء بهداياته فلم يفعلوا ذلك. هذا قاله الحسن في زمن التابعين، يعاتب بعض القراء في زمانه، في زمن التابعين: خير الناس قرني ثم الذين يلونهم. يعاتب بعض القراء المجودين في زمانه يقول: أنزل القرآن ليعمل به، فاتخذ الناس قراءته عملا، يعني جعلوا عملهم تصحيح التلاوة فقط وإتقان التلاوة وضبط الحفظ، لكن لا يفكرون في العمل. إذا كان يقول ذلك في ذاك الوقت، فكيف بالأزمنة المتأخرة؟ ولا حول ولا قوة إلا بالله. نعم.
وينبغي سلوك الطريق النافع عند البحث تعلما أو تعليما، وينبغي سلوك الطريق النافع عند البحث تعلما وتعليما، فإذا شرع المعلم في مسألة وضحها وأوصلها إلى أفهام المتعلمين بكل ما يقدر عليه من التعبير وضرب الأمثال والتصوير والتحرير، ثم لا ينتقل منها إلى غيرها قبل تحققها وتفهيمها للمتعلمين، ولا يدع المتعلمين يخرجون من الموضوع الذي لم يتم تقريره إلى موضوع آخر حتى يحكموه ويفهموه، فإن الخروج من الموضوع إلى غيره قبل الانتهاء منه يشوش الذهن ويحرم الفائدة ويخلط المسائل بعضها ببعض.
هذا يعني توضيح لأمر سبق بيان الشيخ له، وذكره في جملة النصائح التي ذكرها في الآداب التي ينبغي أن يكون عليها أهل العلم. فالعالم في طريقته في التعليم ينبغي أن يراعي هذا الأمر، عندما يشرح مسألة يحرص على توضيحها تماما، وأن تكون جلية واضحة بالعبارة الواضحة القريبة للأفهام. أيضا يراعي فيها تحبيب العلم ومسائل العلم إلى النفوس، يراعي هذا، ويراعي أن تكون العرض واضحا ومقربا للمسألة، مصورا لها بشكل دقيق، يراعي هذا. وإن احتاج المقام إلى ضرب الأمثال حتى تتضح فهذا من السنة، ويأتي كثيرا ضرب الأمثال في القرآن وفي سنة النبي عليه الصلاة والسلام، حتى إن بعض أهل العلم أفردوا مصنفات خاصة بالأمثال في السنة، أحاديث كثيرة جدا يضرب فيها عليه الصلاة والسلام أمثالا تقرب المعاني، وتجعل الأمور المعنوية كالشيء المحسوس الذي تراه أمامك، وهذا كثير جدا في الأحاديث. ويعني مثال واحد أشير إليه، لما قال عليه الصلاة والسلام في الحديث الصحيح للصحابة: أخبروني عن شجرة لا يتحات ورقها ولا، جعلها الله مثلا للمؤمن. هذا مثل في القرآن وفي السنة، وهو تشبيه المؤمن بالنخلة، تشبيه المؤمن بالنخلة وتشبيه الإمام بالنخل. فإذا نظر الإنسان إلى النخلة وثبات أصلها وجذوعها وعروقها ونماء فرعها وتأمل في كل ما يتعلق بالنخلة يجد أن هذا مثل مشاهد يقرب له الإيمان. قال: ألم تر كيف ضرب الله مثلا كلمة طيبة كشجرة طيبة أصلها ثابت وفرعها في السماء تؤتي أكلها كل حين بإذن ربها ويضرب الله الأمثال للناس لعلهم يتذكرون. وتلك الأمثال نضربها للناس وما يعقلها إلا العالمون. الأمثال شأنها عظيم، وتقرب المعاني وتوضح الأمور والمسائل وتذهب الغموض، فائدتها عظيمة جدا. فإذا احتاج المقام أن يضرب العالم مثلا، يضرب مثلا يصور المسألة يوضحها تكون واضحة، فالأمور المحسوسة توضح المعاني، توضح المعاني وتجعل المعاني كالشيء المحسوس الذي يراه المرء. فيعتني بهذا في تعليمه بضرب الأمثال وتصوير المسائل وتحريرها وتدقيقها، ثم لا ينتقل منها إلى غيرها قبل تحققها وتفهيمها للمتعلمين، تفهيمها المتعلمين، ولا يدع المتعلمين يخرجون من الموضوع الذي لم يتم تقريره إلى موضوع آخر حتى يحكموه ويفهموه. فإن الخروج من الموضوع إلى غيره قبل الانتهاء منه يشوش الذهن ويحرم الفائدة ويخلط المسائل بعضها ببعض. نعم.
وينبغي تعاهد محفوظات المتعلمين ومعلوماتهم بالإعادة والامتحان والحث على المذاكرة والمراجعة وتكرار الدرس، فإن التعلم بمنزلة الغرس للأشجار، والدرس والمذاكرة والإعادة بمنزلة السقي لها وإزالة الأشياء المضرة لتنمو وتزداد على الدوام.
هذه أيضا من الأمور التي يكون فيها ثبات العلم ودوامه واستمراره، تعاهد محفوظات المتعلمين ومعلوماتهم بالإعادة والامتحان والحث على المذاكرة والمراجعة وتكرار الدرس. إذا كان الشيخ له طلاب معتادين مجلسه منتظمين معه، فيعتني بهم بهذه الطريقة التي يذكر الشيخ. والطالب يحتاج إلى هذا، يحتاج إلى من يتابعه ويستحثه ويذكره بأهمية المراجعة للعلم، وإلا النفس ضعيفة وتميل للراحة، تميل للكسل، فيكون الشيخ معوانا لطلابه على الثبات والمداومة والمذاكرة والمراجعة وتكرار الدرس. يقول: فإن التعلم بمنزلة الغرس للأشجار. إذا كان عندك طلاب ونميت فيهم العلم فتعاهدهم مثل ما يتعاهد الفلاح الشجر. الفلاح عندما يعتني إذا كان عنده نخل يعتني به سقيا ويعتني به إزالة للشوائب التي تضعف نمو النخل، يعتني به بالأشياء التي تطيب ثمره من لقاح وغيره، يعتني بهذه الأشياء ويتابع يقوى نمو هذه الشجرة ولا يضعف. ومثله العالم إذا كان يتابع الطالب، إذا كان هناك شوائب يحرص على إزالتها عنه وتذكيره بالبعد عنها، إذا كان هناك ضعف في سقي العلم بالمراجعة يذكره بذلك ويستحثه على مراجعة حفظه، وهكذا. فإن التعلم بمنزلة الغرس للأشجار، والدرس والمذاكرة والإعادة بمنزلة السقي لها وإزالة الأشياء المضرة لتنمو وتزداد على الدوام. الشيخ قريبا، وهذا من لطفه رحمة الله عليه في البيان، قريبا حث على ضرب الأمثال، حث على ضرب الأمثال لتقريب المعاني وتوضيحها. فما مضى قليلا إلا وضرب لنا مثلا، قرب لنا هذه المسألة. نعم.
وكما أن على المتعلم توقير معلمه والأدب معه، فكذلك أقرانه في التعلم معه عليه توقيرهم واحترامهم. فالصحبة في طلب العلم تجمع حقوقا كثيرة، لأن لهم حق الأخوة والصحبة وحق الاحترام لما قاموا به من الاشتغال بما ينفعهم وينفع الناس، وهو الانتماء إلى معلمهم، وأنهم بمنزلة أولاده، وحقا لنفع بعضهم بعضا.
عندك وحقا؟
وحق، أعتقد وحقا
هي إما أن تكون مثل ما قرأت وحقا لنفع بعضهم بعضا، أو وهو الأقرب وحق نفع بعضهم بعضا، تكون اللام زائدة، لأن هذه الجملة معطوفة على ما سبق التي هي بيان الحقوق، لأن لهم حق الأخوة وحق الاحترام وحق نفع بعضهم بعضا. وإن لم تكن يعني اللام زائدة فتكون يحتاج إلى إضافة التنوين وحقا لنفع بعضهم بعضا. الشيخ رحمه الله سبقا ذكر حق المتعلم على لمعلمه توقيرا واحتراما وأدبا ومحبة، فهنا يشير إلى أن هناك حقوق بين الأقران في الطلب، الزملاء في طلب العلم أيضا فيه هناك حقوق تقتضي التوقير والاحترام، فالصحبة في طلب العلم تجمع حقوقا كثيرة. الصحبة في طلب العلم تجمع حقوقا كثيرة، إذا تذكر طالب العلم هذه الحقوق أعانه ذلك على توقير زميله في الطلب واحترامه ومحبته، وإن لم يفكر ويستحضر هذه الحقوق عطل هذا الحق المطلوب الذي هو الاحترام والتوقير والمحبة. وكم تدخل أحيانا بين بعض الطلاب من ضغائن وأحقاد وأشياء من هذا القبيل بسبب تفويت مراعاة هذه الحقوق العظيمة. فالأخوة في طلب العلم والصحبة في طلب العلم تجمع حقوقا كثيرة، ذكر ثلاثة منها. الأول أن لهم حق الأخوة والصحبة، وهذه مهمة جدا، الأخوة والصحبة في طلب العلم. إذا كان أحد الأشخاص جلست وإياه جنبا إلى جنب سنة سنتين ثلاث أربع، بيدك القلم وبيده وبيدك الكتاب وبيده، وكلاكما ينظر إلى الشيخ ويكتب ويتابع، ومرة تلتفت عليه ماذا قال الشيخ ويقول لك قال كذا إذا فاتتك كلمة، ومرة يساعدك ومرة تساعده، ومرة يفوتك الدرس ويذكرك به أو يبين لك ماذا قال، وهكذا بينكم حق الصحبة في طلب العلم، هذا حق عظيم جدا. الحق الثاني حق الاحترام لما قاموا به من الاشتغال بما ينفعهم وينفع الناس، وهو الانتماء إلى معلمهم، هذا حق آخر، كونه أصبح طالب علم ويحضر مجلس العلم أصبح له حق طالب العلم الذي فرغ نفسه للعلم وطلب العلم. والأمر الثالث حق نفع بعضهم بعضا، وهذا حاصل بين الطلاب في مجالس العلم نفع، وهو له صور كثيرة، يعني لا بأس أن أذكر ببعضها من باب الاستنهاض هذا الأمر. أحيانا تأتي إلى حلقة العلم وما معك القلم، ويحصل كثير فتأخذه من زميلك، وأحيانا يأتي ونسي الكتاب فينظر في كتاب زميله، وأحيانا يقطع له من ورقة من كراسته ويكتب فيها، ينسى دفترا يكتب به، وأحيانا يشرد ذهنه وتكون مسألة مهمة فيقول لزميله بعد الدرس ماذا قال الشيخ في المسألة الفلانية، أنا ذهب ذهني، يقول له قال الشيخ كذا وكذا وكذا فيكتبها، فنفع بعضهم بعضا في الطلب. هذه كلها تهدر؟ أيليق أن تهدر وتذهب وتضيع؟ ليس هذا من شيم الكرام، ليس هذا من شيم الكرام النبلاء الأفاضل أن يهدروا هذه الأشياء أبدا، بل هذه أمور معتبرة ولها قيمة يستذكرها الإنسان من أجل ماذا؟ ساعدوني،
من أجل الشكر يا شيخ،
من أجل أن يستجلب محبة هذا الزميل، من أجل أن يستجلب محبة هذا الزميل. وأيضا مثل ما قال أخونا استجلب الشكر. هذه أمور حقيقة مهمة جدا، مهمة جدا، يعني أن يعتني بها طالب العلم. فإذا هذه الحقوق التي يذكر هذه الثلاثة، ولها وهناك أمور أخرى أيضا بالتأمل تظهر، فحق الأخوة وحق طلب العلم أنه مشتغل بطلب العلم، وحق النفع الذي يكون بين طلاب العلم، هذه كلها يستحضرها المرء حتى تكون عونا له على المحبة والإحسان ونحو ذلك من المعاني الجميلة.
ولهذا ينبغي ألا يدع ممكنا يقدر عليه من نفع من يقدر على نفعه منهم من تعليمه ما يجهل، والبحث معه للتعاون على الخير وإرشاده لما فيه نفعه. وينبغي أن يكون اجتماعهم في كل وقت غنيمة يتعلم فيه القاصر ممن هو أعلى منه، ويعلم العارف غير العارف، ويتطارحون المسائل النافعة، وليجعلوا همهم مقصورا على ما هم بصدده، وليحذروا من الاشتغال بالناس والتفتيش عن أحوالهم والعيب لهم، فإنه إثم حاضر. والمعصية من أهل العلم أعظم من غيرهم، لأن الحجة عليهم أقوم، ولأن غيرهم يقتدي بهم، ومن كان طبعه الشر من غيرهم جعلهم حجة له، ولأن الاشتغال بالناس يضيع المصالح النافعة والوقت النفيس، ويذهب بهجة العلم ونوره.
يقول: هذه نصائح ثمينة ينبغي أن يراعيها طلاب العلم مع بعضهم مع بعض، تراعى لأن فيها نماء العلم وبركة العلم وثباته، ويصبح بعضهم ردءا لبعض، يشد بعضهم عضد بعض. فهذه نصائح حقيقة ثمينة جدا. فبعد ما سبق من نصح بين طلاب العلم، أيضا زاد نصحا بقوله: ولهذا ينبغي ألا يدع ممكنا يقدر عليه من نفع من يقدر على نفع منهم من تعليم ما يجهل، من تعليم ما يجهل، والبحث معه للتعاون على الخير وإرشاده لما ينفعه. هذه ينبغي أن تكون رأي طالب العلم، يعني في مجلس العلم لا يكون فقط منشغلا بنفسه وأن يضبط العلم بنفسه، بل يجعل من همته معاونة زملائه في ضبط العلم. وهذا له طرق، له طرق، يعني لا يظهر نفسه أمام زملاء أنه يعلمهم، لكنه يأتي بطرق يثبت فيها العلم عند زميله، وخاصة إن ظن أن مسألة ما انتبه لها زميله. وهذا النابه من طلاب العلم ينتبه لزميله هل انتبه لها أو لم ينتبه، فيحرص على نفسه وعلى زملائه، نفعهم وإفادتهم، أيضا تحبيبهم للعلم وتشجيعهم وإفادتهم، دلالتهم. مثلا وقف على كتاب في مسألة عرضت وأعجبه الكتاب، يذكره لزميله، يقول: أني وقفت على كتاب وفيه كذا وفيه كذا. وهكذا ينتشر الخير بين طلاب العلم بالتحاب والتواد والتعاون على البر والتقوى. وينبغي أن يكون اجتماعهم في كل وقت غنيمة يتعلم فيه القاصر ممن هو أعلى منه. إذا اجتمعوا طلاب العلم يتخذون فرصة اجتماع غنيمة لهم للتزود من الخير والعلوم النافعة. ويعلم العارف غير العارف، ويتطارحون المسائل النافعة، وليجعلوا همهم مقصورا على ما هم بصدده، أي الأمر الذي اجتمعوا لأجله وهو طلب العلم. وليحذروا من الاشتغال بالناس والتفتيش عن أحوالهم والعيب لهم، فإنه إثم حاضر. وهذه مصيبة حقيقة، يعني مصيبة تأكل الحسنات وتقضي على الأوقات، وتضعف البضاعة، بضاعة العلم، ضعفا شديدا، وتبعد أيضا عن العبادة والعمل. ولها مظهر إذا كان الإنسان مشتغل بالتفتيش عن عيوب الناس همزا ولمزا وطعنا ووقيعة وتندرا، فهذه مصيبة عظيمة جدا، وهي كما قال الشيخ إثم حاضر. والمعصية من أهل العلم أعظم من غيره، هذا ضع تحته خط كبير جدا، انتبه له. المعصية من أهل العلم وطلاب العلم أعظم من غيره. إذا قال القائل لماذا، لماذا المعصية، أليس هم سواء مثلهم مثل غيرهم، لماذا المعصية منهم أعظم من غيرهم؟ ذكر لك الشيخ عدة أمور، عدة وجوه يبين لك فيها ومن خلالها أن المعصية من أهل العلم أعظم من المعصية من غيرهم. الأولى لأن الحجة عليهم أقوى، الحجة عليهم أقوى، يعني الحجة قائمة عليهم لأنهم تعلموا عرفوا وقفوا على الأدلة، وقفوا على البراهين، وقفوا على الحجج، فالحجة عليهم قائمة، هذه واحدة. الثانية لأن غيرهم يقتدي بهم، هم أصبحوا بهذا الطلب للعلم قدوة للناس، فإذا وقعوا في المعاصي والذنوب هانت المعاصي والذنوب في نفوس الجهال والعوام، واستخفوا أمرها، استهانوا بها. هذا الأمر الثاني. الأمر الثالث من كان طبعه الشر من الناس، من كان طبعه الشر، يحب الشر، من كان طبعه الشر من غيرهم جعلهم حجة له. الإنسان الذي هو أصلا طبعه الشر ويريد تنمية الشر ونشره في الناس يتخذ خطأ طالب العلم ماذا؟ حجة له، يقول مستدلا انظروا فلان ويحتج به. هذا الأمر الثالث. الأمر الرابع لأن الاشتغال بالناس يضيع المصالح النافعة، اشتغال بالناس التفتيش وعيوبهم همزا ولمزا إلى غير ذلك، هذا يضيع المصالح النافعة فيقضي على الوقت وبركة الوقت وحفظه، ولهذا قال والوقت نفيس. والأمر الآخر أن هذا يذهب بهجة العلم ونوره، فذكر رحمه الله يعني عدة أمور توضح ما قرره، وهو أن المعصية من أهل العلم أعظم من غيرهم، المعصية من أهل العلم أعظم من غيرهم. يعني مثلا وهذا يتعلق بالذي قبله لما قال التفتيش عن أحوال الناس والعيب لهم، هل الغيبة، الغيبة أيحب أحدكم أن يأكل لحم أخيه ميتا فكرهتموه، هل الغيبة من طالب العلم نظير الغيبة من جاهل؟
لا،
ليست سواء، ليست سواء. والأسباب هي التي ذكر الشيخ، هذه كلها توضح أن الخطأ والمعصية من طالب العلم أعظم من غيره، فهذا جانب مهم ينبغي أن ينتبه له طالب العلم. نعم.
وعلم أن القناعة باليسير من الرزق والاقتصاد في أمر المعيشة مطلوب من كل أحد، لا سيما المشتغلون بالعلم، فإنه كالمتعين عليهم، لأن العلم وظيفة العمر كله أو معظمه، فمتى زاحمته الأشغال الدنيوية والضروريات حصل النقص بسبب ذلك. والاقتصاد والقناعة من أكبر العوامل لخسر الأشغال الدنيوية، وإقبال المتعلم على ما هو بصدده، ومن آداب العالم.
نعم، يعني هنا يستحث رحمه الله طالب علم أن يكون قنوعا باليسير، أن يكون قنوعا باليسير من الرزق، وأن يقتصد في أمر المعيشة. وهذا القناعة والاقتصاد مطلوب من كل أحد، لكن طالب العلم مشتغل بالعلم يكون كالمتعين عليه من أجل حفظ وقته في العلم. العلم يحتاج إلى وقت، يحتاج أن تصرف فيه، خاصة في زهرة الشباب تصرف في أوقات كثيرة جدا حتى يحصل. فالعلم لا ينال بالراحة، لا ينال إلا بالجهد والتعب والأوقات الطويلة التي يمضيها في 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 العلم. فالعلم وظيفة العمر كله أو معظمه، فمتى زاحمت الأشغال الدنيوية والضروريات، متى زاحمته حصل النقص بسبب ذلك. ولهذا ينبغي أن يتوافر جهده على العلم ويقتصد في 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 معيشته ويكون قنوعا باليسير. والاقتصاد والقناعة من أكبر العوامل لخصر الأشغال الدنيوية، خصر الأشغال أي حصرها واختصارها، وإقبال المتعلم على ما هو بصدده الذي هو التعلم والتفقه في دين الله. نعم.
ومن آداب العالم والمتعلم،
وهذا الذي يشير لها الشيخ رحمه الله، لا يعني إطلاقا البطالة وترك التسبب في اكتساب الرزق، لا يعني ذلك، وإنما يقصد الشيخ رحمة الله عليه أن لا يستغرق وقته ويستنزف جهده ويتوسع في أمور المعاش والأرزاق بحيث يفوت عليه الوقت في طلب العلم فيكون قنوعا باليسير. لا يعني ذلك أن يكون منقطعا عن الكسب ثم يضطر بعد ذلك للحاجة إلى الناس سؤالا أو نحو ذلك. فمن يستغني يغنه الله، ومن يستعف يعفه الله، فيحذر من هذا وذاك، ويكون وسطا بين الإفراط والتفريط، يكون وسطا بين الإفراط والتفريط، لا يستنزف طلب الرزق أوقاته ولا أيضا ينقطع عن. ولهذا يعني بعض العلماء أظن ابن المبارك له رسالة قيمة في هذا الباب، يعني الحث على طلب الرزق والحث على العمل والكسب وطلب الرزق، وجمع نقول كثيرة جدا عن السلف رحمهم الله في هذا الباب. فيكون له باب يعني يحصل منه رزقه، لا يكون عاله على الآخرين ولا يضطر إلى الآخرين، ولا أيضا يفني وقته وأموره في كسب الرزق فينشغل عن العلم، وإنما يكون وسطا في ذلك. نعم.
ومن آداب العالم والمتعلم النصح وبث العلوم النافعة بحسب الإمكان، حتى لو تعلم الإنسان مسألة وبثها كان ذلك من بركة العلم، ولأن ثمرات العلم أن يأخذه الناس عنك، فمن شح بعلمه مات علمه بموته، وربما نسيه وهو حي، كما أن من بث علمه كان له حياة ثانية وحفظا لما علمه، وجازاه الله بحسب عمله.
هذه أيضا نصيحة ثمينة من آداب العالم والمتعلم النصح وبث العلوم النافعة بحسب الإمكان، حتى لو تعلم إنسان مسألة واحدة وبثها كان ذلك من بركة العلم. يعني لا ينتظر طالب العلم حتى يتخرج على العالم في متون كثيرة ثم يبدأ يفيد الآخرين، بل إذا سمع من العالم فائدة وعرفها وعرف دليلها ينقلها للآخرين، والدته، قرابته، زملاء، جيرانه، من تيسر ينقلها للآخرين، فإن هذا من بركة العلم، هذا من بركة العلم. وعليه يحمل الحديث بلغوا عني ولو آية، يعني من حصل ولو شيئا قليلا يبلغه، ليس معنى ذلك التصدر، وإنما المراد من ذلك نشر الخير الذي تثبت الإنسان منه وعرفه بدليله. فإذا عرفت فضيلة من فضائل الأعمال بدليلها، ترغيبا، حثا عن معصية، نهيا عن معصية، وعرفت دليل ذلك تنقله للآخرين حتى ينتشر الخير ويتنامى. أرشدت مثلا إلى ورد من أوراد الصباح بدليله الصحيح الثابت، ما تقول لن أنقل هذا للآخرين إلى أن حتى أختم الكتاب على الشيخ أو أتخرج أو لا، أنقل هذه الفائدة، وهذا من بركة العلم، من بركة العلم، ولأن ثمرات العلم أن يأخذه الناس عنك. فمن شح بعلمه مات علمه بموته، من شح بعلمه مات علمه بموته، هذا جانب. وربما نسي وهو حي، وهذا يحصل لكثير من الناس، إذا شح بعلمه مات علمه بموته، أو نسي علمه وضاع من العلم الذي حصل. كما أن من بث علمه كان له حياة ثانية بعد موته، وهذا يسمى العمر الثاني. انظر العمر الذي يعيشه الآن عبد الرحمن بن سعدي رحمه الله، هذا عمر ثاني، عمر في حياته إلى أن فارقت روحه وجسده بالموت رحمه الله، وبدأ هذا العمر الثاني في كتبه ومؤلفاته وطلابه، الأجور العظيمة التي ينالها بإذن الله سبحانه وتعالى من بركة بث العلم ونشر العلم. فهذا عمر ثاني يسمى، العمر الأول الذي ينتهي بمفارقة الروح الجسد، والعمر الثاني امتداد الآثار، وهذا يكتب للإنسان، لأن الذي يكتب كما قدمنا في الآية التي أوردها الشيخ العمل وأثر العمل، إنا نحن نحيي الموتى ونكتب ما قدموا وآثارهم. نعم.
ومن أهم ما يتعين السعي في جمع كلمتهم وتأليف القلوب على ذلك، وحسم أسباب الشر والعداوة والبغضاء بينهم، وأن يجعلوا هذا الأمر نصب أعينهم وغاية يسعون إليها بكل طريق، لأن المطلوب واحد والقصد واحد والمصلحة مشتركة، فيحققون هذا الأمر بمحبة كل من كان من أهل العلم ومن له قدم فيه أو اشتغال أو نفع، ولا يدعون الأغراض الفاسدة تملكهم وتمنعهم من هذا المطلوب الجليل، فيحب بعضهم بعضا ويذب بعضهم عن بعض، ويبذلون النصيحة لمن رأوه منحرفا عن الآخر، ويبرهنون على أن الأمور الجزئية التي تدعو إلى ضد المحبة والائتلاف لا تقدم على الأصول الكلية التي فيها جمع الكلمة.
هذه هي حقيقة مسألة مهمة جدا، ينبه إليها وينصح طلاب العلم بالعناية بها، لأن الشيطان أعاذنا الله من الشيطان يسعى بين طلاب العلم بالفتنة والتحريش بينهم وإفساد ذات بينهم وإيقاع العداوة بينهم، لأن هذا غرض من أغراض الشيطان أن يفسد المحبة التي بينهم، فإذا فسدت المحبة تبعثر العلم، وأصبح بدل أن يشتغل بعضهم كما كانوا في إفادة بعض بالعلوم النافعة، يتحول الاشتغال بعضهم بمعادات بعض وأذى بعض قولا وفعلا، وهذه مصيبة إذا كانت الحال كذلك بين طلاب العلم، يتراشقون ويتخاصمون ويطعن بعضهم في بعض ويؤذي بعضهم بعضا، هذه فرقة، والفرقة عذاب، والاجتماع على العلم ألفة، والألفة رحمة، والاجتماع رحمة وخير وبركة. ولهذا ينصح الشيخ رحمه الله طلاب العلم أن يعتنوا بجمع كلمتهم وتأليف القلوب على ذلك، وحسم أسباب الشر، كل ما وجدت بذرة توجد الشر بين الإخوان طلاب العلم، كل ما وجدت هذه البذرة بينهم يسعون على القضاء عليها والإجهاز عليها، ولا أنفع من ذلك، ولا أنفع في ذلك من سلامة الصدر تجاه الإخوان، حسن الظن، حمل الكلام على أحسن المحامل، الدعاء بظهر الغيب، الدعاء بظهر الغيب، والدعاء له شأن عظيم جدا. حدثني قريبا أذكره لما فيه من فائدة، أحد طلاب العلم يقول أنا أسكن مع زميل لي في غرفة واحدة، ويوميا نذهب إلى الدرس قبل الفجر سويا، نخرج سويا وبيننا محبة وألفة، ثم وقع بيننا شيء فتقاطعنا أنا وإياه، أصبح لا يكلمني ولا أكلمه. العجيب يقول لي نخرج من الغرفة على عادتنا سويا إلى مكان العلم ونجلس فيه ونستمع للدرس ونرجع سويا ونحن متقاطعين، لكن ألفت نفوسنا هذه الصحبة وهذه المؤاخاة من فترة طويلة، لكن صار بيننا شيء، أصبح لا يكلمني ولا أكلمه، لكن نقوم ونخرج ونمضي للدرس ونرجع ولا يكلمني ولا أكلمه. يقول قبل صلاة الفجر لما وصلنا لمكان الدرس المسجد صليت وضرعت إلى الله سبحانه وتعالى بالدعاء أن يصلح ذات بيننا ووقت إجابة. يقول هو يحدثني بنفسه، يقول فما أن انتهيت من صلاتي إلا وإذا بزميلي يأتي إلي يقبلني، جاءني بنفسه يقبلني وتصافينا من ساعتها. وهذا من بركة الدعاء، الدعاء مفتاح كل خير. فيدعو الأخ لإخوانه، يدعو لنفسه، يدعو الله أن يؤلف بين القلوب، أن يذهب الشيطان، ولا تستفزه المواقف. كثير من الناس تستفزه بعض المواقف فتفسد الود الذي بينه وبين أخيه، وقد تكون كلمة خرجت من أخيك ظننت بها خلاف ما قال، وهذا كثير يحصل، ظننت بها خلاف ما قال، ثم يفاجئك يوم عند التصافي إذا يسر الله لكم يقسم لك بالله أنني ما قصدت هذا الذي فهمت، وفعلا تقتنع أنه ما قصد ذلك وأنك أسأت الفهم. هذا كثير جدا يحصل، ولهذا قال السلف قديما لا تظنن بكلمة قالها أخيك سوءا وأنت تجد لها على الخير محملا، ولا أن تخطي في كلمة أخيك بحسن ظن خير من أن تخطي في كلمة أخيك بسوء ظن. ولهذا ينبغي أن يحرص على هذا الجانب، بقاء الألفة والمحبة والتواد، وأن يجعلوا هذا الأمر أي الألفة والمحبة بينهم نصب أعينهم وغاية يسعون إليها بكل طريق، ولا يفتحوا للشيطان بابا عليهم في التفرقة. لأن لماذا؟ قال لأن المطلوب واحد والمقصد واحد والمصلحة مشتركة، فيحققون هذا الأمر بمحبة كل من كان من أهل العلم ومن له قدم فيه أو اشتغال أو نفع، ولا يدعون الأغراض الفاسدة تملكهم وتمنعهم من هذا المطلوب الجليل. فيحب بعضهم بعضا ويذب بعضهم عن بعض، ويبذلون النصيحة لمن رأوه منحرفا عن الآخر، ويبرهنون على أن الأمور الجزئية التي تدعو إلى ضد المحبة والائتلاف لا تقدم على الأصول الكلية التي فيها جمع الكلمة. فالخلاف في المسائل لا يذهب الود، المسائل التي محل خلاف بين أهل العلم من فروع العلم ومسائله والتي محل اجتهاد، هذه لا تذهب الود. والشيخ رحمه الله له رسالة بحجم هذه الرسالة التي معنا بحجمها، وهي في المجموع لمؤلفاته تأتي بعد هذه الرسالة بصفحات، عنوانها رسالة في الحث على اجتماع كلمة المسلمين ودم التفرق والاختلاف. وهي حقيقة بأن يجلس طلاب العلم لمذاكرتها مثل هذا المجلس، نافعة جدا ومفيدة والحاجة إليها ماسة، وهي مثل الشرح لهذه الجملة والتفصيل لها، حتى ضرب أمثلة لمسائل كثيرة الاختلاف فيها لا يذهب الود، ضرب أمثلة عديدة بسطها رحمه الله أن هذا لا يذهب الود، إذا اختلفت معه في مثل هذه المسائل الود باقي والمحبة باقية، لأن كما ذكر القصد واحد والمصلحة مشتركة، و يستوجب ذلك العناية بدوام المحبة وبقائها والألفة والسلامة من التفرق والاختلاف والتعادي والتباغض. قد قال عليه الصلاة والسلام: لا تحاسدوا ولا تباغضوا ولا تدابروا ولا يبع بعضكم، وكونوا عباد الله إخوانا. المسلم أخو المسلم، وأولى الناس بتحقيق هذه الأخوة طلاب العلم. والرسالة أنصح طلاب العلم بالرجوع إليها وقراءتها والإفادة منها. ولعل إخواننا طلاب العلم هنا أيضا يعقدون لها فيها دروس ينفع الله سبحانه وتعالى بها. نعم.
ولا يدعون أعداء العلم من العوام وغيرهم يتمكنون من إفساد ذات بينهم وتفريق كلمتهم.
هذه أيضا مسألة مهمة، يعني الأعداء العلم من العوام والمشاغبين قد ينتهزون فرصة شيء بين بعض طلاب العلم فيذكون هذا الأمر ويقوونه حتى تتفكك عراهم وتتقطع أواصرهم وتذهب محبتهم. فلا يدعون فرصة لأعداء العلم من الإفساد، إفساد ذات بينهم. نعم.
ولا يدعون أعداء العلم من العوام وغيرهم يتمكنون من إفساد ذات بينهم وتفريق كلمتهم، فإن في تحقيق هذا المقصد الجليل والقيام به من المنافع والمصالح ما لا يحصى، ولو لم يكن فيه إلا أن هذا هو الدين الذي حث الشارع عليه بكل طريق. وأعظم من يلزمه القيام به أهله، ولأنه من أعظم الأدلة على النصح والإخلاص اللذين هما قطب الدين وروحه. وإن هذا الوصف يتصف العبد بأنه من أهل العلم الذين هم أهله، الذين ورد في الكتاب والسنة من مدحهم والثناء عليهم ما لا يتسع هذا الموضوع لذكره.
أعد وأعظم.
وأعظم من يلزمه القيام به أهله، ولأنه من أعظم الأدلة على النصح والإخلاص اللذين هما قطب الدين وروحه. وإن بهذا الوصف يتصف العبد بأنه من أهل العلم.
وإن بهذا الوصف، هذه معطوفة على ما سبق، والشيخ يعلل ما سبق. قالوا أعظم من يلزم القيام به أهله، ولأنه من أعظم الأدلة على النصح، وأنه بهذا الوصف يتصف العبد بأنه من أهل العلم الذين هم أهل الدين، وورد في الكتاب والسنة من مدحهم والثناء عليهم ما لا يتسع هذا الموضع لذكره. فأكمل. انتهيت أنت إلى قوله لذكره.
نعم.
هنا يعني يؤكد الشيخ رحمة الله عليه على ما يجب على طالب العلم أكثر من غيره، لأنه أصبح من أهل العلم ومن طلاب العلم المشتغلين بالعلم. وأعظم ما يقوم عليه العلم الإخلاص والنصح الذين هما قطب الدين ورحاه. فإذا كان طالب العلم بعيدا عن هذه الأمور، هذا من نصحه وإخلاصه، بعيدا عن هذه الأشياء التي هي عداوات وبغضاء وانتصار للنفس وأشياء من هذا القبيل. وهو متصف بأنه طالب علم، وقد جاءت النصوص في مدح العلم ومدح طلابه والثناء عليهم، فهذا يجعله يتميز عن غيره ويربأ بنفسه عن سلوك الجهال، يربى بنفسه عن سلوك الجهال لشرف العلم، شرف المقام، شرف الصفة التي متصف بها طالب العلم. هذه لها شرف، لها قيمة، فينبغي أن يربى بنفسه عن الصفات التي لا تليق بطلاب العلم، وهي وإنما هي من صفات الجهال. نعم.
وفيه من تكثير العلم وتوسعة الوصول إليه وتنوع طرقه ما هو مشاهد، فإن أهل العلم إذا كانت طريقتهم واحدة تمكن أن يتعلم بعضهم من بعض ويعلم بعضهم بعضا، وإذا كانت كل طائفة منهم منزوية عن الأخرى منحرفة عنها انقطعت الفائدة وحل محلها ضدها، وحصل التعصب والبغض والتفتيش عن عيوب الطائفة الأخرى وأغلاطها، وكل هذا مناف للدين والعقل ولما يتعين على أهل العلم ولما كان عليه السلف الصالح.
هذا أيضا تأكيد لما سبق أن بعد طلاب العلم عن موجبات الخلاف بينهم مراعين في ذلك أن مصلحتهم واحدة ومقصدهم واحد وأهمهم مشترك وغايتهم واحدة، ينظرون إلى هذه المقاصد العظيمة التي تجمعهم ويحذرون من أسباب الفرقة والتعادي والتباغض، يحرصون على البعد عنها، فإذا بعدوا عنها كان ذلك موجبا لتكثير العلم وتوسعه والوصول إليه وتنوع طرقه لأن اجتمعت نفوسهم عليه. لكن إذا اشتغلوا بالتعادي والتباغض ضاع عليهم وقتهم النفيس في طلب العلم، وانشغلت نفوسهم بماذا؟ بالمشادة والخصومة والتفتيش عن عيوب بعض. وتجد بدل ما أن طالب العلم مشتغل بضبط العلم مشتغل بضبط عيوب زميله، نعم، بدل ما هو مشتغل بضبط العلم مسألة الأولى الثانية والدليل مشتغل يحفظ عيوب زميله ويفتش يبحث عنها تفتيشا دقيقا ويسأل يبحث عنها مثل ما كان يبحث عن مسائل العلم، يصبح يبحث عن عيوب زميله ولا يقتصر على عيوبه العلمية أو أخطاء العلمية، ينظر في حياته في سلوكه في نومه في مشيه حتى في سيارته وكل أموره يفتش وينقب في حاله وينشغل عن العلم. هذا ضياع، بدل ما همته وزميله مجتمعة على العلم نفسه أصبحت همة كل واحد منهما مشتغلة بالتفتيش عن، وهذا يورث بينهم عداوة. إن استمرت هذه العداوة بينه وبين زميله وقدر أنهم صار فيما بعد لهم اشتغال بالدعوة ستنتشر عداوته لزميله إلى طلابه وعداوة زميله له إلى طلابه الآخر، فيصبح هؤلاء هذا وطلابه معادين لذاك وطلابه، وهم في الأصل كانوا مجتمعين على العلم لكن فرق بينهم الشيطان. فهذا ينبغي أن يحذر منه، والشيخ يعني يقول ذلك عن نصح وتربية وتأديب لطالب العلم، لأن الشيطان يحرش دائما بين طلاب العلم ويفسد هذه الألفة وهذا الصفاء وهذه المحبة التي تكون بينهم ويجب أن تبقى أيضا بينهم. نعم.
فالموفق تجده ناصحا لله بتوحيده والقيام بعبوديته ظاهرا وباطنا بإخلاص واحتساب وتكميل لها بحسب وسعه، ناصحا لكتاب الله بالإيمان بما اشتمل عليه والإقبال على تعلمه وتعلم ما يتعلق به ويتفرع عنه من علوم الشريعة كلها، ناصحا لرسوله بالإيمان بكل ما جاء به من أصول الدين وفروعه وتقديم محبته على كل محبة بعد محبة الله تعالى وتحقيق متابعته في شرائع الدين الظاهرة والباطنة، ناصحا لأئمة المسلمين من ولاتهم وعلمائهم ورؤسائهم في محبة الخير لهم والسعي في إعانتهم عليه قولا وفعلا ومحبة اجتماع الرعية على طاعتهم وعدم مخالفتهم الضارة، ناصحا لعامة المسلمين يحب لهم ما يحب لنفسه ويكره لهم ما يكره لنفسه ويصدق ظاهره باطنه وأقواله أفعاله ويدعو إلى هذا الأصل القويم والصراط المستقيم.
هذا لب الموضوع و زبدة العلاج للداء، لذاك الداء، داء التفرق والتعادي والتباغض. لب الموضوع أن تجتمع همة الجميع، همة الجميع يعني طلاب العلم على النصيحة، ولهذا حديث تميم رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال الدين نصيحة، قلنا لمن؟ قال لله ولرسوله ولكتابه ولأئمة المسلمين وعامتهم. هذا الحديث لو حقق طلاب العلم العمل به لم ينشب بينهم عداوة، لو حققوا العمل بهذا الحديث لم ينشب بينهم عداوة. ولهذا ختم الشيخ معالجة هذا الداء بهذا الحديث، الإشارة إلى هذا الحديث العظيم، هذا حقيقة من حسن النصح والبيان، لأن هذا الحديث العظيم حديث الدين النصيحة هو الداء لهذه الأدواء، أدواء الفرقة والاختلاف والتعادي والتباغض، فبحيث كل طلاب العلم تجتمع همتهم على هذه النصيحة بفروعها، النصيحة لله والنصيحة لكتابه والنصيحة لرسوله والنصيحة لأئمة المسلمين والنصيحة لعامته. فإذا كانوا بهذه الصفة مجتمعين على هذا الأمر لم تنشأ بينهم فرقة، لكن إذا شاد منهم عن هذه الأصول وجدت الفرقة، والفرقة تارة تكون بلا موجب وتارة تكون بموجب، وإلى هذا المعنى أشار بعض أهل العلم في شرح حديث ولا تباغضوا، هذا إشارة إلى ما قد يكون من فرقة بموجب. قال بعض شراح الحديث وفي هذا نهي عن البدعة، ولا تباغضوا فيه نهي عن البدعة لأن وجودها موجب للفرقة، لأن وجودها البدعة كما تعلمون تفرق والسنة تجمع، ولهذا الاجتماع يكون على السنة، أما البدعة تفرق. ولهذا من أهم الأمور تحقيق هذا الحديث، النصيحة لله، النصيحة لكتابه، النصيحة لرسوله، النصيحة لأئمة المسلمين والنصيحة لعامة المسلمين. هذا الحديث يجمع أصول عظيمة جدا، بل هو من الأحاديث الجوامع ومن جوامع كلمة النبي صلى الله عليه وسلم، يراجع شروحاته لأهل العلم، ومنهم الشيخ عبد الرحمن بن سعدي في بهجة قلوب الأبرار له شرح نفيس لهذا الحديث وبيان لمعانيه. وهنا أشار إلى شيء من ذلك في النصح لله والنصح لكتابه والنصح لرسوله، النصح لأئمة المسلمين، كم ينشب من خلاف بسبب الإخلال بالنصح لأئمة المسلمين من موجبات التفرق والتعادي التي يجب أن يحذر منها، والنصيحة لأئمة المسلمين من ولاتهم وعلمائهم ورؤسائهم يكون بمحبة الخير لهم والسعي في إعانتهم عليهم قولا وفعلا، ومحبة اجتماع الرعية على طاعتهم وعدم مخالفتهم الضارة. فهذه أشياء يحذر منها الشيخ، يعني نسعى على اجتماع الكلمة ونسعى أن نحذر من فعل أشياء تفرق وتشتت، وكما قلت التفرق أحيانا يكون بين طلاب العلم بلا موجب، يكون بناء على سوء ظن، على تعصب ليس في محله، على مواقف شخصية، على أشياء من هذا القبيل، وأحيانا لا، يكون هناك أخطاء يعني فادحة يبتلى بها بعضهم ويصر على بقائه على تلك الأمور، فيترتب على ذلك فرقة مذمومة. وكان الواجب عليه أن يجانب هذه الأخطاء، وأيضا كان الواجب على إخوانه أن يرفقوا به تقريبا له للحق ونصحا حتى يترك هذا الباطل الذي هو ابتلي به أو الخطأ الذي وقع منه.
فنسأل الله الكريم أن يرزقنا حبه وحب من يحبه وحب العمل الذي يقربنا إلى حبه، ويهب لنا من لدنه رحمة، إنه هو الوهاب. وصلى الله على محمد وعلى آله وصحبه وسلم. قال ذلك وكتبه الفقير إلى ربه عبد الرحمن الناصر بن سعدي، ونقله من خط المؤلف الفقير إلى مولاه محمد بن سليمان بن عبد العزيز آل بسام بتاريخ الأول من ذي الحجة لعام 1400 من هجرة المصطفى صلى الله عليه وسلم.
نسأل الله عز وجل أن يجزي الشيخ عبد الرحمن خير الجزاء على هذه النصيحة والفوائد الثمينة التي نسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفعنا بها وأن يجعلنا أن يجعلها حجة لنا لا علينا، وأن يهدينا لأحسن الأخلاق لا يهدي لأحسنها إلا هو، وأن يصرف عنا سيئها لا يصرف عنا سيئها إلا هو، وأن يعيدنا من منكرات الأخلاق والأهواء والأدواء، وأن يجعلنا هداة مهتدين غير ضالين ولا مضلين، وأن يهدي أن يهدينا وأن يهدي لنا وأن يهدي بنا وأن يسر الهدى لنا بمنه وكرمه، إنه تبارك وتعالى سميع الدعاء. وهذه الرسالة القيمة تحتاج من طالب العلم إلى معاهدة، معاهدة بمراجعتها من جهة، ومراجعة نفسه في تحليه بهذه الأخلاق من جهة، وهذا مهم جدا. يعني عندما تعاهد نفسك بهذه الرسالة أو غيرها من كتب أهل العلم في الآداب، تعاهدها من جهتين: من جهة استذكار هذه الآداب، ومن جهة متابعة ومحاسبة النفس على تحليها بهذه الآداب من عدمه. وهذا هو مقصود العلم، مقصود العلم إصلاح النفس وزمها وضبطها وإبعادها عن رعونتها وسفهها وجهلها، هذا مقصود العلم. والشيخ رحمه الله نصح فأبلغ وبين فأجاد وأفاد رحمه الله تعالى، جعل الله ذلك في موازين حسناته. ثم هو أيضا في الوقت نفسه كان سلوكا عمليا في حياة الشيخ، هذه الأشياء التي ترونها مكتوبة كانت حياة عملية قائما بها يراها طلابه سلوكا له، ولهذا انتفعوا به وانتفع به العوام وانتفع به عموم الناس في حياته، وانتفعوا بمؤلفاته وتقريراته العظيمة النافعة بعد وفاته. نفعنا الله أجمعين ووفقنا لكل خير. وختاما أدعو الله عز وجل لكم أن يجزيكم خير الجزاء، حضرتم وجلستم واستمعتم وأثقلت كثيرا على مسامعكم بتطويل الكلام وصبرتم علي، جزاكم الله خيرا على هذا الصبر، وما كان في كلامي من صواب فمن الله، نسأل الله القبول، وما كان فيه من خطأ فمني ومن الشيطان، نسأل الله العفو والمغفرة. شكر الله لكم ولمن أيضا رتب لهذا اللقاء، جزى الله الجميع خير الجزاء. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. اللهم صل وسلم على عبدك ورسولك نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين.